يتعجب ويقول هذا مو صحيح، معقول يعني أحد يجامع 14 مرة في كل يوم؟ هذا ما يمكن، هذا يفضل الهلاك ولا يستطيع أصلا. يقول لا يوجد، قد يوجد هذا يوجد، سمى الشبق ولكنه قليل. وبعض الفقهاء يذكرون مثل هذه المسائل ويقولون إذا خاف أن تتشقق خصيته جاز له يجامع في نهار رمضان. هذه المسائل الله أعلم هل تقع ولا لا، لكن يصرح بها الفقهاء الله أعلم، يعني يجعلون باب الضرورة، اشتدت به الشهوة حتى خاف أن يهلك جاز له يجامع في نهار رمضان، ويكون هذا من نوع المرض، يعني كان مرض يضره فيكون ضرورة. الله أعلم، هذا أمور الله أعلم بها. ثم قال وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، رواه الخمسة لأحمد وصححه الترمذي. هذا فيه ضعف في رجل ضعيف، لكن جعله شاهد آخر فيه ضعيف، رجل آخر عاصم بن عبيد الله، وبعض يحسنه بالطريقين، هذا في ضعيف هذا في ضعيف، فيشد أحدهما الآخر. والمسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرى أن دواعي الوطء حلال، وأن قوله تعالى قبل أن يتماس كناية عن الجماع، لأن الله تعالى حي يكني، فقال المحرم هو الجماع، أما القبلة والضم والخلوة والنظر وكذا مقدمات الجماع هذه لا بأس بها. والقول الثاني مذهب كما سمعنا أنه يحرم الجماع ودواعيه، هذا هو الراجح لأمرين. الأمر الأول ظاهر الآيات، التماس أصله اللمس، والكناية ليست هي الأصل، الأصل في الكلمة ظاهرها من قبل أن يتماس، يعني لا يجوز له أن يلمسها أي لمس بشهوة، هذا ظاهر الآية. والقول بأنه كناية هذا محتمل، هذا محتمل، فإذا كان في احتمال نأخذ بالظاهر، ولأنه لا دليل واضح على الاحتمال. دليل المرجح الثاني الحديث، حديث شد له طريقان وفي كل منهما ضعيف يقوي أحدهما الآخر، فلا تقربها، هذا واضح في عدم جواز مقدمات الجماع، ما قال لا تباشرها في الفرج أو لا تجامعها، لا تقربها حتى تؤدي ما أمرك الله به. إذا القرب واضح أنه لا يجوز أن يمسها، هذان مرجحان. والثالث أنه إيش؟ أحوط وأبعد عن الوقوع في الحرام. إذا قلنا يحرم الوطء ويجوز المقدمات والكفارة تطول صيام شهرين، فالغالب أنه إيش؟ سيقع في الجماع، هذا الغالب، هذا بسبب سد الذرائع، غالب أنه سيقع في الجماع لأن الكفارة قد تطول وهي معه في البيت يخلو بها ويقبل ويضم وكذا، فالغالب يعني الغالب يعني يمكن 90% وأكثر أنه سيقع في الجماع، إذا مر أسبوع أسبوعين أسبوعان شهر يعني لا شك أنه سيشتد رغبته بها فيقع في الجماع. لكن إذا قيل لا تقربها أي قرب، وإذا لم يثق واجب عليه أن يخرجها من البيت، يجعله عند أهلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان في خلوة في البيت ويخشى أن يقع واجب عليها أن يخرجها من البيت حتى يكفر. إذن الراجح هو ما ذكر المؤلف أنه يحرم الوطء ودواعيه، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته. هذا واضح، إذا وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، مفهومه إن لم يطأ لم تثبت الكفارة. كيف لم تثبت؟ يعني يمكن يطلق مثلا، ظاهر اليوم وبقي أسبوع شهر شهرين أكثر ثم طلق، عليه كفارة ولا لا؟ ما عليه كفارة، إذا طلقها انتهى الأمر لأنه لم يعد. الله تعالى قال يقول ثم يعودون، لما قالوه الجماع فهذا لم يعد, إذا طلقها أخرجها من ذمته فليس عليه شيء. لكن إن وطئ ولا شك أنه حرام الوطئ, لكن لو حصل فإن الكفارة تثبت في ذمته سواء طلق أم لم يطلق, لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. في أقوال في العود في معنى العود أقوال لكنها ضعيفة. لما قال ثم يعودون لما قالوا أي يعودون للظهار مرة أخرى, هذا قول ظاهر قول ابن حزم لكنه أضعف الأقوال. ثم يعودون لما قالوا, وش اللي قالوا؟ قال أنت عليك ظهر أمي, إذا قالها ثانية عليه الكفارة. والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, يعني لا يتجب الكفارة إلا إذا عاد في لفظ الظهار. هذا يقوله ظاهر الآية لأنه قال أنت عليك ظهر أمي ثم يعودون لما قالوا. ما هو اللي قالوا أنت عليك, إن يعودون له يعني يقولون مرة ثانية, يعني هذه ظاهرية واضحة وخلاف الصواب بلا شك. صواب أنه عاد أي رجع عن هذا الأمر الذي أو هذا العزم الذي حزمه, قال أنت عليك ظهر أمي حرمها ثم عاد في قوله رجع عنه, إذن عاد فيما قال لأنه جعل حراما ثم عاد يريدها حلالا, هذا هو العود. ولا شك أن هذا هو القول الصحيح أنه العود هو العزم على الجماع, ليس هو نفس الجماع, العزم على الجماع. ثم يعودون لما قالوا فتحرير, فلو قلنا العود هو الجماع صار الجماع قبل الكفارة. الله تقول ثم يعودون يعني إذا عاد وجبت عليه الكفارة. العود إذن ما هو؟ العزم. يعني لو جعلناه الجماع وش يكون الحال؟ كمان الآية عن الذي يظاهر ثم يجامع يجب عليه الكفارة قبل الجماع, يكون فيه تناقض. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا, فكيف نقول جامع؟ العود هو الجماع ثم نقول من قبل أن يتماسا, هذا مستحيل تضاد. فإذا تأملنا الآية تبين أن المراد بلا شك بالعود هو العزم على الجماع, رجع عن التحريم والآن يريد أن يجامع, فإذا عزم على الجماع ورجع عن التحريم وجبت عليه الكفارة قبل الجماع, هذا هو معنى الآية. والعود الوطء نص عليه, هذا قول لكن الصواب كما سمعنا أن العود هو العزم على الوطء, إذا فسرناه بالوطء صار في الآية تضاد. قال ولا يجب أكثر من كفارة, يعني إذا جامع قبل التكفير فلا يجب عليه أكثر من واحدة, الواجب واحدة, فإن جامع فإنه يعثم ولكن الكفارة لا تتكرر, عليه واحدة سواء كفر قبل الجماع أم جامع قبل التكفير. ولا شك أنه يحرم عليه, أو طالع يقول قبل أن يتماس فلا يحل له أن يجامع قبل التكفير. قال ولو مجنونا بأن ظاهر, قال ولا يجب أكثر من كفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة ابن صخر رضي الله عنه بأكثر من كفارة, لأن سلمة كما تقدم جامع قبل التكفير فلم يأمره بكفارة أخرى. قال ولو مجنونا, هذه إشارة خلاف, بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود, يعني إذا ظاهر وهو عاقل وقع منه الظهار, أما ظهار المجنون كلامه لغو لا يترتب عليه شيء, لكن ظاهر وهو عاقل ثم جن ثم جامع بعد الجنون فهذا محل خلاف. منهم من يعذر يقول فعله بعد الجنون لا يوجب شيئا, فلو جن ثم يعني فسخت منه المرأة فلا يجب عليه كفارة. ومنهم يقول إنه تجب على كفارة تثبت لأن الوطء قد حصل, صورة الوطء قد وقعت, يعني الوطء وجد فتجب تثبت الكفارة بكل حال. هذه مسألة محتملة الله أعلم, أقرب أن المجنون ما يلزمه شيء والله أعلم, يعني هذا الأقرب, يجعلونه إذا جامع تجب عليه الكفارة بكل حال. من يمكن يظاهر عاقل ثم يجن ثم يجامع ثم تفسخ منه المرأة، تطلب الفسخ لأنه جن، والجنون سبب للفسخ، فإذا طلبت الفسخ فسخت منه، فهل نلزمك؟ طيب كيف نلزمك كفار ومجنون؟ والمجنون لا نية له، نقول له صم شهرين متابعين ومجنون، لا، يقولون تجب في إيش؟ في ماله، إن كان يقدر على عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا في ماله، هذا كلها مسألة محتملة. قال ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق، ليس معناه أنه إذا وطئ مرة جاز له أن يطأ ثانية، لا، حتى لو عصى وطأ أول مرة يجب عليه الامتناع، وإذا كان لا يمتنع وجب على المرأة أن تخرج من البيت، يعني لا يجوز لها أن تمكنه، لأن هذا فيه إعانة له على المنكر، فيجب على المرأة أن تمتنع، وإذا كانت لا يمكن تمتنع في البيت يجب أن تخرج تذهب إلى أهلها حتى تتم الكفارة، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان أو إقرار له على المعصية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، يعني مات أو طلق لأنه لم يوجد الحنث، يعني الرجوع عن الشيء الذي التزمه، ويرثها كما بعد التكفير. قال يرثها وشوفها منه أن الظهار الإصطلاقا ولا يبين المرأة، يعني لو ظاهر وبقيت سنة سنتين يعني ما يجامع، إنسان ظاهر وكبير في السن مثلا ولا رغبة له في المرأة والمرأة لا رغبة لها في الرجل، فبقوا على هذا سنة وسنتين ثم مات الزوج، فهي إيش؟ زوجته، لأنه يعني حرم على نفس الجماع فقط وليس طلاقا، تبقى عصمة النكاح، والذي يحرم هو الجماع، إذن هي زوجته، إذا مات تعتد عدة الوفاة وترثه فالنكاح باقي. في سؤال قبل ننتقل، ثم قال فصل، أي في كفارة الظهار، والكفارة فيه على الترتيب، على الترتيب يعني ليس على التخيير، بخلاف كفارة اليمين، فهذه كفارة الظهار تكون على الترتيب. عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات، لقول تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول تعالى ومن قتل، إذن آية الظهار ما فيها مؤمنة، كذا ما فيها مؤمنة، إذن هذا قياس على آية القتل، هذا من باب يعني حمل المطلق على المقيد، هذا فيه خلاف بين العلماء لأن الحكم مختلف، هذه كفارة قتل خطأ وهذه كفارة ظهار، الحكم مختلف، فهل يقاس يعني يحمل مطلق على المقيد مع اختلاف الحكم أم لا يحمل؟ هذه مسألة خلافية، لأن الحكم يختلف، هذا في القتل وهذا في الظهار، فالحكم مختلف، لكن هذا من باب يعني من باب حمل المطلق على المقيد ومن باب الاحتياط، الله تعالى ذكر في كفارة القتل، هذا دل على أنه أعلى ما يعتق، ثم أيضا أن عتق المؤمن فيه مصالح، فيه خير كثير، وعتق الكافر ليس فيه كبير فضل، وقد يكون فيه شر، إذا اعتق رجل ولحق بالكفار وصار حربا على المسلمين، فاعتاق الكافر ليس فيه كبير فائدة لأنه يفرغ للكفر والشر والعدوان، بخلاف المؤمن الذي يفرغ لعبادة الله، فمدام الله تعالى اشترط في كفارة القتل خطأ فنقول كذلك بقية الكفارات، لأن هذا هو القربة، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، فهذا العتق المحبوب، العتق المرغب فيه هو عتق الرقبة المؤمنة من أجل أن يفرغ لعبادة الله، فهذا ما يقوي هذا التقييد ولو اختلف الحكم. ولذلك هو الذي مشى عليه الفقهاء، قال نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات. سائر الكفارات مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، كل ما فيه رقبة مطلقة فإنها تقيد بالإيمان. أيضا كذلك في مصلحة، في مصلحة، لكن قد يقال ينافق، قد يقول هذه يا ما سنة. لا، وعلى كل حال تفريغ هذا المؤمن لعبادة الله، إزالة الرق، لأن الرق يشغله عن طاعة الله فيفرغ لعبادة الله. أما الكافر فإنه يفرغ للكفر والشر، قد يلحق الكفار. قال وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حمل المطلق على المقيد. نعم، يعني حمل المطلق على المقيد، لكن كما تقدم اختلاف الحكم يضعف حمل المطلق على المقيد. مثلا نأخذ مثال، عندنا الوضوء وعندنا التيمم. الوضوء قال تعالى يا الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مقيد. وفي التيمم فامسحوا، فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد في التيمم إيش؟ مطلقة. اليد في اليد في التيمم مطلقة، واليد في الوضوء مقيدة. هل نحمل هذا على هذا؟ نقول التيمم يمسح للمرفقين، الحمل للمطلق على المقيد. نقول إيش؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، أن الحكم مختلف. هذا وضوء، هذا تيمم، كل له حكمه، فلا يحمل مع الاختلاف. كذلك هنا نقول هذه كفارة قتل خطأ وهذه كفارة ظهار. إذا قتل الخطأ يختلف عن الظهار ولا لا؟ هذا شيء وهذا شيء، لكن المسوغات كما تقدم إذا نظرنا إلى المعنى أن عتق المؤمن هو القربة، واللي جاءت فيه النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمة معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال إني كانت رجالي فضرب صككت وصكه، قال ائت بها، قال أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذا تعليل للعتق، هذا هو العتق المحبوب، لأنه صكه صكه فندبه لعتقها وعلله بالإيمان. هذا يدل على أن العتق المحبوب إلى الله هو عتق الإيمان المؤمن، فهذا يقوي التقييد ولو اختلف الحكم. بخلاف العبادات، هذا وضوء، هذا تيمم، فلا يحمل المطلق على المقيد. لأن القتل ما في طعام، قتل الخطأ ما في إلا عتق ثم الصيام. قتل الخطأ ما فيه طعام. قال وقسنا عليه، نعم، قال سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا. هذا ما دليله؟ الدليل يعني تعليل، ما في نص لكن في تعليل. قال لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع. مدام هذه العلة نقول لا نقيده بقطع عضو أو عمى أو خرس أو كذا، نقول هب أنه كان أعمى لكنه عنده عمل يجيده، نقول يجوز عتقه، لأن يعني العمى ما يضره الآن، يتصرف ويذهب ويأتي يستقل بنفسه ويكتسب، وكم من أعمى له تجارة أو كذا وعمل ويعيش منه. إذن نقول ليس العبرة بوجود العمى أو الخرس أو البكم أو الشلل أو قطع أصبع أو يد أو كذا، لا، نقول إذا كان هذا يستطيع أن يكتسب ويعيش بنفسه فإنه يشرع عتقه. أما إذا كان عاجزا عن الكسب فإن عتقه إيش؟ تضييع له، كان يبقى عند سيده يعوله أولى من أن يعتق ويكون عالة على المسلمين. هذا ما في فائدة من عتقه، هذا إذا اعتقناه صار عبئا على المجتمع، فلا يجوز عتقه، لأن المقصود أن عتق تملك منافعة ويكون عضو نافع في المجتمع، يبيع ويشتري ويكتسب ويستقل بنفسه يتزوج ويكون عضو نافعا. فإذا نقول العبرة بكونه يستطيع العمل ولو كان في عاهة من العاهات، كم إنسان معوق ويذهب ويأتي بالعربية وكذا ويعمل بأي عمل يناسبه ويعيش. فالعبرة إذن بقدرته على الاستقلال والكسب ولا يكون عالة على المجتمع. قال ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بنقصهما قيمته نقصا كثيرا، وكذا أخرس لا تفهم إشارته. ولا شك العتق الكامل على أولى، الرقبة إذا أطلقت فالمراد بالرقبة الكاملة ليس فيها نقص، لكن كما تقدم إذا كان في عاهة وهو قادر على الكسب فإن عتقه مجزئ، ولكن الأفضل أن يختار السليم. قال ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد، هذا واضح. فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وقسوته ومسكنه، ولا وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه، صام شهرين متتابعين. إذن فمن لم يجد، هذا يشمل صورتين، من لم يجد الرقبة عنده مال لكن لا يجد الرقبة، ومن لم يجد الصورة الثانية أي لم يجد مالا، الرقاب موجودة ولكنه لا يجد مالا. واليوم الناس اليوم لا يمكن يعتقوا لعدم وجود الرقاب، كثير من الناس عنده قدرة مالية لكن الرقاب غير موجودة اليوم، فيعدل إلى الصيام. قالوا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين للآية والحديث، ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة. من الليل يعني قبل الفجر ولو بلحظة، تعيين ينوي أن هذا الصيام الكفارة ولو قبل الفجر بقليل. ونقف على الصيام صام شهرين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. العبد اللي عاد على الكسب ولا لا ما يجزي، لأنه يصير عالة على المجتمع فلا يجزي.